الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. هذا الباب فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن هذه العقود أو هذه الممارسات التي تنشئ بين المسلمين العداوة والبغضاء. الإسلام جاء لرفع هذه العقد، لرفع هذه العداوات، فهذه العقود تنشئ العداوات، فمن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ما معنى هذا؟ الإمام مالك يرى أن البيع على البيع والمساومة على المساومة بمعنى واحد، وأن البائع إذا صاومه المشتري في سلعة ما وتراضيا وتواصلا إلى تحديد سعر ما، ثم جاء شخص آخر فدخل في المساومة، فإن هذا منهي عنه. وعند الإمام مالك أن المساومة والمبايعة بمعنى واحد، وأنه لا يجوز للإنسان أن يساوم مع شخص آخر في مساومة مع غيره، كذلك لا يجوز لشخص أن يدخل في مبايعة مع شخص آخر وهذا الشخص قد اتفق مع ثالث. فالمساومة على المساومة والبيع على البيع بمعنى واحد عند إمام مالك رحمه الله، لكن الشافعي يفرق فيقول: المساومة على المساومة غير البيع على البيع، وأن النهي عن مساومة المرء على مساومة غيره إنما هو فيما إذا اطمأن البائع إلى المشتري وتوافق على السعر. فإذا جاء شخص وقال: أنا أبيع لك أحسن من هذه السلعة أو أقل من هذا الثمن، هذا من باب المساومة على المساومة ولا يجوز. لكن يقول: البيع على البيع إنما هو فيما إذا عقد عقد البيع، جرى بين البائع والمشتري عقد البيع، فجاء شخص أثناء الخيار فقال: افسخ هذا البيع وأنا أعطيك سلعة أحسن من هذا بنفس السعر، أو أعطيك سلعة بأقل من هذا الثمن، فيفسخ المشتري البيع ثم يتعاقد مع هذا الثالث، هذا أيضا لا يجوز. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع. التلقي للركبان منهي عنه، ومعناه إذا جاءت جماعات من الناس من البوادي وجاءوا بسلعتهم إلى القرى أو إلى المدن، فذهب بعض الناس قبل أن تهبط هذه السلع إلى الأسواق، تلقاهم قبل وصولهم إلى الأسواق فاشترى منهم، هذا لا يجوز. لا تلقوا الركبان للبيع. طيب، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، قد مر بالحديث السابق. ولا تناجشوا، النجش يأتي في حديث قريب. ولا يبيع حاضر لباد، هذا أيضا لا يجوز. إذا جاء أهل البوادي بسلعهم ثم جاء رجل من أهل المدن فيقول: أنتم لا تعرفون الأسعار وأنكم يمكن أن تخدعوا في البيوع، فأنا أبيع لكم هذه السلع بأسعار مناسبة، ضعوها عندي، هذا لا يجوز. قالوا:
النهي عن تلقي الركبان إنما هو لمصلحة الجالبين للبضاعة، إنما هو للجالبين للبضاعة. فهذا الذي يتلقى ربما يخدع هؤلاء فيبخس في أسعاره، فمن هنا منع أن يتلقى الركبان. لكن هذا لا يبقى حاضر لباد، إنما هو لمصلحة أهل السوق، لأنه سيأتي في بعض طرق هذا الحديث: دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فمعنى هذا أن أهل السوق ينبغي أن يجري العقد بينهم وبين أصحاب البضائع، فيستفيد أهل السوق من هؤلاء. فإذا جاء شخص من أهل المدن وقال أنا أبيع هذه السلع لهؤلاء من أهل البوادي، فهذا ليس في مصلحة أهل السوق. فإذا النهي عن بيع الحاضر للبادي إنما هو لمصلحة أهل السوق حتى يستفيدوا من هؤلاء الناس. قال: ولا تصر الإبل والغنم. لا تصر الإبل والغنم، وقوله لا تصر يعني التصرية هي ترك حلب الماشية فترة، ثم إذا اجتمع اللبن في ضرعها جلبت أو تجلب إلى السوق حتى يتراءى الناس ويتخيلوا أن هذه غزيرة اللبن، فلا يجوز هذا لأن هذا من الغش. لا تصروا الإبل والغنم. وقالوا سر يصري تصرية مأخوذة من الجمع، يقال سر الماء في الحوض، يعني جمع الماء في الحوض. كذلك هذا الذي يترك الحلب فترة لهذه الماشية فإنه يجمع أو يتركها، يجتمع الحليب في ضرعها، فإذا جلبها إلى السوق يتصور الناس أن هذه غزيرة اللبن كثيرة اللبن فيشتري، فهذا من الخداع في البيع والغرر فيه. قال: لا تسر الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك، يعني بعد أن تصر هذه الماشية واشترى هذا الشخص واغتر بهذا الذي يظهر من الماشية، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، بعدما يحلبها وتظهر هذه الماشية على حقيقتها وأنها ليست غزيرة اللبن، فهو بخير النظرين، يختار أحسن الأمرين إليه وأرفقهما به، إن رضيها أمسكها، إن أراد يمسك، وإن سخطها ردها، إن أراد يردها على البائع، لأنه قد خدعه في هذا البيع. لكن يقول: وصاع من تمر. ما هذا الصاع؟ الحنفية أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، كيف يرد هذا الصاع؟ ما معنى رد هذا الصاع؟ هل هذا الحليب الذي قد حلبها يساوي هذا الصاع؟ هذا الحليب ليس من جنس هذا الصاع، هذا الربا، هذا أكثر الكلام في هذا. ولذلك يقول هنا أبو عمر: وممن رده أبو حنيفة وأصحابه، وهو حديث مجتمع على صحته وثبوته من جهة النقل، وهذا مما يعد وينقم على أبي حنيفة من السنن التي ردها برأيه، هذا رد السنن برأيه. هذا الحليب ليس من جنس هذا التمر، لماذا يرد التمر؟ ما معنى رد هذا التمر معها؟ هل هذا الصاع يساوي الحليب الذي حلبها شخص؟ كل هذه منازعات ومعارضات لا قيمة لها. ومن هنا ذكر أبو بكر العربي قصة يقول: كنت بجامع المنصور وهو من أكبر الجوامع في بغداد في حلقة قاضي القضاة الدامغاني، وجرت هذه المسألة في ذكر أبي هريرة، فقال لي بعض علمائنا: طعن بعضهم في أبي هريرة في هذا المجلس، بعضهم تكلم في أبي هريرة من أجل هذا الحديث، والمسألة إذا دخلت فيها العصبية فلا تبالي، يطعن في صحابي أو في تابعي لا يهمه، طالما أنه يرى أن طعنه يكسب له قوة في مذهبه. قال: فوقعت حية من السقف في أثناء المجلس عظيمة المنظر، وقصدت إلى المتكلم في أبي هريرة، ونثر المجلس وتفرق الخلق، فقيل له: تب إلى الله تب إلى الله، وهو يجري والحية وراءه، فقال: تبت إلى الله تبت إلى الله، فرجعت ودخلت جحرا في بعض الصوارف. هذا عقاب لهذا الذي يستهزئ بأبي هريرة رضي الله عنه. وهذا مثل هذا يحصل كثيرا من أصحاب الأهواء والعصبية، يؤدي أحيانا الحال إلى الدفاع عما هو عليه من الآراء والأفكار إلى الطعن في العلماء وفي الصحابة وفي التابعين. وقد علمتم أن زاهد الكوثري قد طعن في أنس بن مالك رضي الله عنه في القرن الماضي، وقال إنه يروي أحاديث تناقض ما عليه الحنفية، وهذا يدل على أنه قد حرف ولا يدري عما يخرج من ذلك. هذا زاهد الكوثري وصل به الحال والعصبية إلى هذا، حتى قال بعض المالكيين ممن عاصره وعرفه عن كثر: لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم اليوم وتكلم في أبي حنيفة لاستعد زاهد الكوثري أن يكفر به. الله. فإذا حلب وعرف أن هذه ليست غزيرة اللبن يردها ويرد معها صاعا من تمر من باب قطع النزاع. إذا جاء صاحب اللبن وقال: هذه قد أخذ حليبها وما رد لي شيئا، هذا الحديث قطع النزاع. الرسول صلى الله عليه وسلم قضى لك بصاع من تمر وخذ ماشيتك. قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى، والله أعلم، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أنه إنما نهى أن يصوم الرجل على صوم أخيه. انظروا، يفسر بيع البعض على بيع البعض بأنه إنما هو الصوم على صوم البعض، فقال أنه إنما نهى أن يصوم الرجل على صوم أخيه إذا ركن البائع إلى الصائم وهو الذي يريد أن يشتري وهو المشتري، وجعل يشترد وزن الذهب ويتبرأ من العيوب، يقول: زن لي الذهب الذي تريد أن تشتري به هذه السلعة، وهذه السلعة إذا ظهر فيها عيب أنا بريء منها. هذا الكلام يدل على أنه قد رضي بعقد البيع مع هذا الصائم. فإذا وصل الحال إلى هذا الرضا فلا يجوز لأحد ثالث أن يتدخل بينهما ويكتسب هذا العقد. وجعل يشترد وزن ذهبه ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة الصائم، فهذا الذي نهى عنه الله أعلم. قال مالك: ولا بأس بالصوم بالسلعة توقف للبيع فيصوم بها غير واحد، هذا مما يقال بيع المزايدة لمن يزيد، فإذا عرضت السلعة وتباع لمن يزيد فصام واحد يجوز لآخر أن يصوم. قال: ولو ترك أو ترك الناس الصوم عند أول من يصوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، فلو منعت من بيع المزايدة وقيل أول من يصوم هو الذي يشتري هذه السلعة وهذه البضاعة، هذا يؤدي إلى بخس الناس في أمتعتهم وأسلعتهم أو سلعتهم. يقول أخذت بشبه البادل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، يعني يكون الثمن قليل. إذا قيل يشتري فقط أول من يصوم، هذا يدخل النقص على البائعين. يقول ولم يزل الأمر عندنا على هذا، يعني أنه إذا كانت البيوع من باب بيوع المزايدة فالصوم مفتوح للجميع، أي أحد يريد أن يصوم له ذلك. طيب هنا يقول قال مالك ونافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال مالك والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها. هذه سلعة جاء واحد وقال أنا أشتريها بمئة، اتفق هذا البائع الخبيث مع آخر وقال قال إذا واحد قال أنا أشتريها بمئة قل أنت أنا أشتريها بمئتين، فإذا قال أنا أشتريها بمئتين يقول الأول أنا أشتريها بمئتين وخمسين مثلا، فيخرجها هذا من السوق بعد أن ورد غيره فيه. هذا هو النجش. يقول النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك، هذا لا يجوز، لأن هذا من باب الغش في البيوع. طيب إذا جرى البيع على هذه الصورة، صورة النجش، قال مالك لا يجوز النجش في البيع، فمن اشترى سلعة منجوشة فهو بالخيار إذا علم يريد أن يجوز له نفسه. لكن يقول الشافعي لا، البيع لازم، لأن هذا المشتري ينبغي له أن يتنبه هل هذا السعر الذي يذكره هذا الشخص من باب النجش أو أن هذه السلعة تساوي فعلا هذا ثمن. فإذا باع إذا اشترى على هذا النمط فمعناه أنه رضي بهذا البيع، فهذا البيع لازم، لكن هذا الثالث قد ارتكب منهيا عنه، ولا ملازمة بين الخيار وبين ارتكاب النهي. ففعلا هذا الثالث قد ارتكب النهي، لكن المشتري إذا عقد البيع على هذه الصورة البيع لازم له، لأنه هو الذي فرط. فإذا رأى أن هذا السعر يتلاعب فيه الناس ينبغي أن ينصحه. طيب جامع البيوع. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. هذا الرجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتمالك عن إجراء العقود في البيوعات ومع ذلك يخدع في البيع، ما الحل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة. قال فكان الرجل إذا بايع قال لا خلابة. يقول أبو عمر هو منقذ ابن حبان، وهذا الرجل أصابته ضربة على رأسه في الجاهلية فأصابه شيء من الخلل في ذهنه، فهو يريد أن يبيع ويشتري لكن يخدع لأنه قد أصابه شيء من الخلل في ذهنه، ومع ذلك لا يترك البيع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الأمر، وهو أنه يشترط عدم الخداع. فإذا اشترط وقال لا خلابة يكون له خيار كم؟ يكون له خيار ثلاثة أيام. ثم ذكر أن هذا الرجل قد أتى عليه 70 سنة وكان إذا باع غبنا، فالخلل الذهني هنا يرجع إلى العمر، لكن الرواية السابقة فيها أنه أصابته مشكلة في رأسه في الجاهلية. يقول هنا فكان إذا باع غبنا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، وكان لا يستطيع أن ينطقها نطقا سليما، فكان يقول لا خلابة، ما يستطيع أن يقول لا خلابة. فهذا فيه أنه إذا اشترط المشتري 3 أيام، وأنه إذا أراد أن يفسخ خلال هذه الأيام فيجوز له أن يفسخ. طيب، قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن مسيب يقول إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، لأنها أرض مباركة، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقل المقام بها لأنها أرض سوء وقد تنزل عليها عقوبة، فهاجرها واترك. وهذا يدل على أن الأرض التي تعمل فيها المعاصي وخاصة الكبائر منها، فإن الإنسان إذا وجد سعة من الأرض أن يخرج منها ويذهب إلى غيره. قال فضيل بن عياض بحث المكيال والميزان سواد الوجه غدا في القيامة. قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المكدر يقول أحب الله عبدا سمحا إذا باع لا يشاحه، إذا باع فيه سماحة في البيع، سمحا إذا ابتاع يعني إذا اشترى، سمحا إذا قضى يعني إذا قضى ديونه على غيره، سمحا إذا قضى، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى يعني إن طلب قضاء الديون من غيره يكون أيضا سمحا. إن قضى يعني إن أدى، كانت عليه ديون مثلا 11 مثلا 9 وكان عنده 10، فقال خلاص أنا كان لك 9 كان لك علي 9 وهذه 10 خذها، سمحا إذا قضى يعني إذا أدى، سمحا إذا اقتضى إن اقتضى يعني كان له على غيره 11 فوجدت 10 قال هاتوا 10 والباقي أنا مسامح. قال رجل في الرجل، قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البزة أو الرقيقة أو شيئا من العروض جزافا. ما معنى الجزاف؟ يعني الكوم، يشتري كوم من الإبل، مجموعة من الإبل، مجموعة من الغنم، مجموعة من البز فيها. قال إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا، مما يتبايع الناس بالعد لا يصح أو لا يجوز البيع فيها جزافا. ترون هذا يدخل في الثياب المستعملة الآن، تعبى في أكياس ثم تربط فيقال اشتري مني 10 أكياس من هذه، جزاف، هذا جزاف، والمشتري لا ينظر إليها ولا يدري ما فيها، أليس هذا جزاف؟ قال أبو عمر وعلى هذا جمهور العلماء في العبيد والدواب والأنعام والثياب وما أشبه ذلك أنه لا يجوز في شيء منه الجزاف، لأنه غرر بين إذا ترك عده ما عده، قال اشتري هذه الأكواب. قال وقد أمكن تأمله وتغليبه والنظر فيه، ومع ذلك هذا القوم يمكن أن يقلب وينظر ويتأمل فيه، لكن فإن لم يكن ذلك فيه كان من الملامسة وكان أشد فسادا. لكن الآن هذه الثياب المستعملة التي تباع جزافا لا يتأمل فيها ولا ينظر، يمكن ما يراها ولا واحدة منه، وإنما يشتري هذه الأكياس، هذا فيه شيء من الغرر. كان المفروض أن تفتح هذه الأكياس وترمى حبة حبة وينظر الإنسان، فإذا صارت 100 قطعة 200 قطعة يشتري، أما أنه لا ينظر وهي مكومة يمكن فوقها أشياء جيدة وتحتها أشياء فاسدة. كذلك أيضا إذا كانت في أكياس مربوطة ما يراها ولا قطعة واحدة، هذا فيها غرر. قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يقول بيع لي هذا الجوال في السوق وقد قومها صاحبها قيمة، فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء نسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء. قال أنت وحظك، هذا الجوال أنا أبيعه بعشرة، اذهب إلى السوق فإن بعتها بعشرة لك دولار وإن ما بعتها ردها. قال له لا بأس بذلك، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. إذا سمى ثمن يبيعها به حدد له ثمن، قال بيعها بعشرة ولك واحد. يقول وسمى أجرا معلوما، إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا شيء له، لأنه ما استفدنا شيئا. طيب مسألة أخرى، قال مالك ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلامي الأعبق، ضاع مني غلام إن قدرت عليه، أو جئت بجملي الشارد، شرد مني جمل وأنا لا أدري أينه، إن أتيت به فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح، فما يجوز في الجعل لا يجوز في الإجارة، لكن هذا يجوز في الجعل جعالة. طيب قال مالك فأما الرجل يعطى السلعة، هذه مسألة أخرى تشبه المسألة الأولى، الرجل يعطى السلعة يدفعها سلعة، يدفع إليه سلعة فيقال له بيعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، يقول بيعها ولك كذا وكذا بكل دينار، يعني بيع هذه فإذا بعتها يكون لك مثلا في كل 110، يكون لك في كل 110 مثلا. قال إن ذلك لا يصل، هذه مشكلة. قال إن ذلك لا يصل، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له. قال له بع هذا بآخر السعر ولك في كل 110، لا يدري هذا المسكين كم سيكون له، يمكن هذا يباع بعشر، يمكن أن يباع بألف، ما يدري، لا يدري بالضبط القدر الذي يكون له. والعادة في العقود أن يعرف الداخل فيها قبل أن يدخل ما يكون له وما يكون عليه. هذا المسكين يذهب إلى السوق ويتحرك ويمشي شمال ويسار، وفي الأخير يبيع هذه بعشرة ويكسب كم؟ واحد. هذا في غرض، لابد أن تكون الإجارة وثمن البيع معلوما قبل إجرائه، لكن هذه المعاملة هي الموجودة اليوم، كل الناس يتعاملون به. يأتي واحد يقول أنا أريد عامل يشترك معي أو يشتغل معي في هذه المؤسسة، نشتغل. إذا جاء مثلا مبلغ ربح يكون لك 10%، طيب يمكن يربحون 1000 ويمكن يربحون 10، ما يدري كم سيكون له، هذا فيه شيء من القرار أيضا. سيأتي. طيب واحد آخر يقول اشتغل في هذا الدكان ونتحاسب في الشهر، فإذا ربحنا يكون لك 10% من الربح، هذا الربح يجوز أن يكون 1000، يمكن أن يكون 100، النسبة غير معلومة. يقول هذا هو قول جمهور الفقهاء، هذا قول جمهور الفقهاء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، لكن يقول وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز المجهولات في الإجارات من البدل، وأجازوا أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه الماء أو ينتقل ويعمل بنصف ما يهيئ الله له من الرزق بسعيه على ظهره. يقول اشتغل في هذا الحمار، إذا جاء 100 يكون لك 10، هذا أجازوه، أجازه بعض السلف، هذا مثل هذا. كذلك قال الحمام، كان هناك حمامات يدخل الناس بالأجرة ويتروشون فيها ويغتسلون، فيقول أنا جهزت حماما وأنت اشتغل، إذا جاء شيء يكون لك 10%. كم 10%؟ ما يجوز، تكون أقل أو أكثر، لا يجوز. يقول هذا كان يجوز. كذلك أيضا يقول القراض والمساقات، هذا يدفع له مبلغ من المال يقول تاجر فيه ويكون لك 10%. كم 10%؟ تكون قد تكون أقل من 100، وتكون أكثر، وقد تكون فيها شيء من الجهل. قال أيضا قالوا إن الله أباح إجارة المرضى على علم بأن لبن الضئر وما يأخذ منه الصبي في اليوم والليلة مع اختلاف أحوال الصبيان في الرضاء واختلاف ألبان النساء، كل ذلك اختلاف متباين، وقد ورد القرآن بجواز ذلك. كذلك واحد يدفع لشخص يقول أرضع لي هذا الغلام بكم؟ 100. هذا الحليب كم قدره؟ لا يدرى. والولد هذا كم يرضع؟ لا يدرى. هذا الإجازة، قال هذا مثل هذا، هذا القول هو الذي يناسبه، ما دام أنه ليس هناك نص شرعي يمنع هذه العقود أو هذه المعاملات، فإذا نحن نذهب إلى القول الذي فيه التوسيع على الناس، لا يجوز. قال مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة، رجل اكترى حمارا أو سيارة ثم يكريها بأكثر مما تكاره به، ثم يأتي الشخص آخر يقول خذ هذا اشتغل فيه ب100، وهو قد استأجره ب50، استأجر الدكان، ويأتي إلى شخص آخر يقول أنا استأجرت هذا الدكان وأنا أؤجرها عليك ب100، قال لا بأس بذلك، بس إلى المدة التي اشترط، لا بد أن تكون هذه إلى المدة التي اشترط الأول. أما يأتي واحد ويقول أنا أشتري لك المفتاح وهذا الذي يشترى منه المفتاح قد انتهى عقد إيجاره، فيقول خلاص أنا أبيع لك المفتاح، كيف يبيعه؟ هذا ليس له أي علاقة بهذا البيت، انتهى عقد إيجاره. لو كان يؤجر عليه ومدة إجارته ما زالت مستمرة لا شيء فيه، لكن كونه بعد انتهاء عقد الإجارة مع الأول يقول أنا أبيع لك المفتاح، هذا كلام فارغ، هذا لا مقابل له. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.